بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. وصل بنا الكلام في حديث المرء الصادق، حديث العقل والجهل، أو جنود العقل وجنود النفس وهي جنود الجهل، إلى هذا المقطع: والمعروف وضده المنكر. المعروف من جنود العقل، والمنكر من جنود الجهل. طبعا هذا البيان من الإمام عليه السلام دال على أن المعروف يعني ما يستحسن، والمنكر ما يستقبح. هذا البيان منه عليه السلام دال على أن الحسن والقبح عقليين ذاتيين تكوينيين، وليس اعتباريين محض اعتبار، خلافا للأشاعرة أو خلافا للمشائين لابن سينا والمجرة. إذن المعروف موجود تكويني مخلوق، وليس أمر اعتباري فرضي. معروف أي مستحسن، والمنكر أيضا كذلك أمر مستقبح مذموم، وليس شيء ماذا اعتباري. وإن كان الأشعري وابن سينا يقولون الحسن بمعنى الكمال نعم تكويني، الحسن بمعنى الملايم نعم تكويني، القبح بمعنى النقص تكويني، القبح بمعنى المنافر تكويني، ولكن بمعنى الذم والمدح اعتباري. لا، هذه الرواية تدل حتى بهذا المعنى تكويني وليس اعتباري، لأن المنكر يعني ذم نكران، الذي يذم. المعروف الذي يعرف يعني يمدح، وهذا هو الصحيح. كتبنا في كتاب على كل كتاب كبير من مئات الصفحات، بينا فيه خلل ابن سينا الذي اعتمد ابن سينا او الاشعري او غيره في هذا المبحث. المهم، المعروف وضده المنكر. إذن المعروف من جنود العقل. إذن الفطرة العقلية التي تعرف أمور وتستأنس بها ويلايمها جملة من الأفعال، ميزان إلهي أودعه الله في فطرة وذات الإنسان من جنود العقل. وهذا البيان من الإمام الصادق عليه السلام دليل على أن العقل له دور في الحجية، خلافا لما يتوهم عدمه بعض الإخباريين، لأنه عليه السلام جعل من جنود الخير وجنود العقل المعروف، بينما المنكر أيضا من جنود الشر، وهو مطابق لمفاد الآية الكريمة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن الحسن والقبح بهذا البيان من هذا الحديث المعروف العظيم دال على أن الحجية العقل حجية فطرية وحجية معتد بها في الدين الحنيف. المعروف وضده المنكر من جنود العقل. طبعا المعروف وضده المنكر، إذن أحد موازين معرفة طريق الصواب من طريق الغواية والخطأ هي الفطرة العقلية. الآن طبعا صحيح هناك مساحات العقل المحدود للإنسان يدركها معول عليه حجة، لكن هناك مساحات كثيرة 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 أخرى مترامية لا يصل إليها رادار العقل البشري المحدود. العقل البشري المحدود مثلا البعض يرفع محدود في إدراكاته، البعض إما يفرط في العقل فوق بعض الحشوية والإخباريين، بعضهم يقول لا كله ولا المحققين لا ليس هكذا من الإخباريين حتى، البعض يفرط في العقل أو حتى المدرسة الظاهرية عند المدارس الإسلامية الأخرى، وبعضهم لا يفرط في العقل كما في الغربيين أو الماديين. يفرط في العقل يعني ماذا؟ العقل البشري هذا المحدود يدعي أن رادار العقل لا محدود، لا محدود بالفعل يعني سلا محدود بالتدريج هذا بحث آخر، أما أنه يدعي أن قدرة استكشاف العقل البشري المحدود قدرة بالفعل لا متناهية هذا كذب محض. لو كان قدرة البشر قدرة كاشفية استكشاف رادار أشعة العقل البشري المحدود قدرة لا متناهية لما وجدت هناك جامعات وبحوث علمية لا زالت على قدم وساق في شتى المجالات. وجود البحوث العلمية واستمرارها أدل دليل على ماذا؟ في كل العلوم أدل دليل على أن إشعاع العقل لا يكتشف دفعة كل المساحات اللامتناهية، إذن محدود. إذن هذا الترنم والتطبيل والأهازيج والصخب حول العقل والعقلانية يعني بشكل مفرط هذه ليست إلا دعوة جاهلية. لماذا دعوة جاهلية؟ دعوة جهل. لماذا دعوة جهل وليست دعوة علم؟ لأن العلم يقول لا بد من استمرار البحوث، أي أن العقل لا يصل إشعاع إلى كافة المساحة. لا، العقل كفى للبشر أن يكتفي بعقله، لا حاجة للعلم، لا حاجة للدين للوحي. ومتى صدق العلم هذه الدعوة؟ العلم يقول دائما المسيرة العلمية والبحوث العلمية في شتى العلوم لا بد أن تستمر، لا بد أن تستمر يعني إذن العقل لا يصل إليها بالفعل الآن، يعني العقل محدود، العقل مقتصر. العقل البشري المحدود له حجية بس في دائرته، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الزايد عن قدره لا قوة له العقل. دققوا هنا نكتة لطيفة، هذا المطلب يا أخوان حتى في العقائد والمعارف. عقل الفيلسوف الأول أو العاشر أو الخامس ما شئت فسم التسمية. هذا عقل الفيلسوف لا متناهي أو تنتناهي، هو متناهي. إذا في مساحات كثيرة وكثيرة، لذلك كل جيل فلسفي يكتشف شيء لم يكتشفه ماذا؟ ها؟ الجيل الذي قبله. وهكذا البشر يظلون على في رهان مسيرة البشر التدريجية، أو لهم حاجة لاكتشاف الحقائق بتوسط رادار أقوى، بتوسط جهاز أقوى وهو الوحي. حتى في العقائد، من قال لك العقائد فقط وفقط دليل عقلي؟ دليل عقلي ماذا يمكن أن يغطي من مساحات؟ لذلك شعار الفلسفة بهذا المعنى شعار جهل، بهذه من هذه الزاوية لا من زوايا أخرى، من هذه الزاوية شعار الجهل، الفلسفة شعار الجهل، الفلسفة المشائية أقصد. الفلسفة المتعالية عند منصات الأقل تعترف بضرورة الوحي أو بالحاجة إلى الوحي. أي فلسفة قديمة جديدة غربية إذا رفعت شعار العقل وبس، ما يقول عقل وبس، وبس يعني حصرية، ديكتاتورية العقل ما يصير، وحدية العقل ما يصير. لماذا لا يصير؟ لأن المفروض العقل البشري ما يمكنه في دفعة واحدة، في آن واحد، في جيل بشري واحد، علماء الفلسفة أو علماء يكتشفون كل المساحات الحقيقة، ما يمكن. دائما تدريج تدريج تدريج. لو اكتشفوها كل، لو اكتشفت مساحات الحقيقة، إذا ما دور ابن سينا؟ هو أداء الفارابي قبله، ما دور الفارابي؟ أرسطو قبله، ما دور أرسطو؟ أفلاطون قبله أستاذه، ما دور أفلاطون؟ سقراط قبله، وخذ فلوطين وطوطين ولما جرى، وما دور فلاسفة اليونان؟ قبلهم فلاسفة الفرس في خراسان، وقبلهم فلاسفة الهنود. شوف أنت كل جيل بشري جيل يكتشف يكتشف يكتشف. ولذلك هذه كما استدل بذلك جملة من الأعلام، وصحيح ترى المذاهب الفلسفية أيضا تتناقض، الحقيقة واحدة إما هذه وهذه، ما يمكن. فهذا الدليل أنه حتى في المعارف يا أخوان ما يمكن أن نقول يتفرد العقل. شلون يتفرد العقل؟ نعم لا يلغى العقل، فرق بين أن نقول يلغى العقل أو يتفرد. من قال لا لا يتفرد ولا يلغى؟ في شق ثالث؟ نعم في شق ثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة. أنت تحصر بين خيارين، من قال لك خيارين؟ إما عقل محض أو لا عقل. لا، لا هو عقل محض ولا هو لا عقل، خيارات أخرى في منهج المعرفة والعقائد. إذا نفس شعار الفلسفة، لذلك تلاحظوا في تعريف الفلسفة هم يقرون على أنفسهم الفلاسفة المشاء، الفلاسفة الإشراق، الفلاسفة المتعالية، معرفة الحقيقة بقدر الوسع البشري، بقدر ماذا؟ الوسع. وهل الحقيقة وسعها سعتها سوعها بقدر القدرة البشرية؟ الحقيقة أوسع، فهذه معرفة ناقصة. إذا من الأول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تدرس البحوث الفلسفية يعترفون هم بالعاجز، جيد بارك الله فيكم، نعم ما تفعلون، بخلاف الأنبياء والوحي. لما تقولي معرفة الحقيقة بقدر الوسع البشري، يعني ماذا؟ يعني الحقيقة بتمامها ليست تحت مقدورك، إنما تتناول أنت من الحقيقة بقدر، بقدر يا أخي. هذا القدر الذي لا يطابق سعة الحقيقة هذا التطبيق يصير اعتباري او حقيقي. ذكر في بحث الاعتبار ذكرنا هو انت من اول في المشاء في الاشراق في حتى الفلسفه بقدر الوسع البشري. هو الحقيقه اكبر من الوسع البشري. حقيقه نعم هي دون الله الواسع العليم. ان الله واسع عليم. الله شيء اخر، الوحي شيء اخر، يحيط. إذا نفس الفلاسفة يعترفون بضرورة الوحي وضرورة الحاجة للوحي. نعم لا يلغى العقل لكن لا ينفرد. بل ولا يكون هو سيد الموقف، هو جندي من جنود الوحي يكون. سجندي أم له دور؟ الأدوار بالدقة فيها ترسيم مواقع وصلاحياتها في الحجية. وهذا الكلام يا أخوان ليس فقط في العاقل البشر المحدود، تعال للمكشكشات والمكاشفات والشفشفات والمشاهدات والشهشدات والعرفان والبرفان والطرفان، هم نفس الشيء. هذا الكلام هذا هو النبيل، يعني كل عارف بناء انه هي النبوه العظمى عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. على هناك عندك رياضات، عندك بياضات، عندك البحث الاول شوي انت شقد عند الرادار الوجدان مالك، القلب مالك، تكتشف كل شيء، تشاهد كل الرادار مالك مثل رادار سيد الانبياء وايش، مثل رادار سيد الاوصياء ولا شلون تدعي ان ما حاجة للوحي؟ ما يمكن، كان عدالته صغير. شايفين قمر صناعي صغير؟ قمر صناعي صغير وين انت عندك؟ كم متر ما يروح؟ والشاهد على هذا ان تلاحظوا كلام الأربعة عشر معصوم سيد الأنبياء وعلي وفاطمة والأئمة، لاحظوهم سلام الله عليهم يتكلمون عن دقائق عوالم الخلقة كل زواياها وأزقتها، ما موجود في كلام أي عارف، لا عارف إسلامي ولا عارف صوفي ولا عارف هندي ولا عارف من أي ملة ونحلة. زوايا هالعوالم مش مدريهم. أما عندما يتكلم لك جعفر بن محمد صار تشاهد يملأك بالحق بالمعطيات والمعلومات، متفجر عنده وكأنما يشاهدها أمامه. هناك رهان علمي الآن مفتوح من 14 قرن إلى يومنا هذا يا أخوان، ليأتي أحد بمعلومات ومعطيات عن عوالم الوجود كما أتاه جعفر بن محمد أو موسى بن جعفر أو علي بن موسى الرضا. خذوا من شئتم، أرسطو، بارسطو، ابن سينا، بن عربي، بن هندي، بن أي واحد، خذوا من شئتم، هيجل، ميجل، كانت، بانت، خذ من أي واحد. هناك تحدي قائم الآن في التراث البشري، هل يأتون بمعلومات زاخرة زخم متفجر من المعلومات عن كل عوالم الوجود كما أتى به أئمة أهل البيت؟ أبدا، محال ولا قطرة. الآن لو أردنا، خذ برهان عياني من الله عز وجل. بين افراط وتفريط ممكن. للعقل حجيه، العقل البشري المحدود. للوجدان القلبي والروحي والمكاشفات حجيه بس محدوده. انت تكتفي برياضاتك وبمكاشفاتك ومشاهداتك وتترك كتاب البحار. يوم من ايام ما يفتح كتاب البحار، منين تكتشف المعلومة الحقائق؟ هذه رياضاتك مثل النملة في عالم غير متناهي. او تفتح لي كتاب الفتوحات وتترك كتاب البحار، نفس الفتوحات اصلا البحوث التي فيه ليس من باب الا مقايسة رياضية رقمية علمية احصائية. شمدري في البرزخ، شمدري في قضايا الرجعة اصلا، ولا يشم الرجعة. ما الرجعة حقيقة كبيرة، مثلا ابن عربي. هذا ليس يا اخوان اقصاء، بس اجعل الامور كلها بقدرها. انا كل شيء خلقناه، كل شيء لقدر مقدور محدود. باحث في العرفان او باحث الفزر مو تجعله هو المنبع الاول والاخر، هذا خطا. هذا نوع من جهل، دعوه جهليه. الوحي لا محدود، نعم هذا صحيح، اما كل منبع علمي اخر محدود هذا لا محاله. لا نقول ليست منابع، فرق بين نقول ليست منابع وبين نقول لا محدوده، او بين نقول حصريه، هذا خطا. إذن المعروف وضده المنكر. نعم المعروف في معروف بالعقل ومعروف بالوجدان، ومنكر بالعقل ومنكر بالوجدان، ولكنها ضابطة محدودة. لذلك هي من جنود العقل الكبير، وليست هي كل شيء. طبعا المعروف، إذن أنا في طبعا جدلية ولغط، المعروف ما عرفه العقل أو المعروف ما عرفه واعترف به واستحسنه الشرع. في الحقيقة كليهما بناء على الصورة الهندسية التي رسمت الآن في هذه المداولة، باعتبار مساحة العقل محدودة، هنا المعروف عقلي أو المنكر عقلي. ما بعد قدرة ومساحة العقل يأتي دور من؟ دور الوحي. فكلهما صحيح ولا مجرور. لذا هذا مبحث مهم من أسس المعرفة الدينية المهمة حتى في العقائد. المعروف من جنود العقل وضده المنكر. بعد ذلك يقول عليه السلام: والستر وضده التبرج. الستر وضده التبرج. طبعا الستر وضده التبرج ليس المراد من التبرج فقط التبرج البدني، وإن كان هذا عنوان وباب أصيل في آداب البدن في التكامل للمرأة وللرجل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة ليس لها أن تتبرج، تخرج من على حال بدنها، علمها، روحها، بحث آخر. فاطمة عليه السلام في خدرها، ولكن روحها علمها لم يكن حبيس المنزل والبيت، منفتحة سلام الله عليها على آفاق الغيب مو بعد آفاق الأرض. فإذا الفرق هناك بين الكن والاحتباس البدني أو الحراسة البدنية والمحدودية البدنية، وبين المحدودية العلمية. الآن حاصل دعوة الغرب هو انطلاق وانفلات بدن المرأة، بدن المرأة، بدن المرأة، لا روح المرأة أو علم المرأة أو عقل المرأة أو شخصية المرأة. بالعكس، هم بانفلات بدن المرأة جعلوا المرأة سلعة، قيمة سلعية مزايدة ابتزازية ببدن المرأة. أيتها المرأة، قيمتك في ثدييك، في وركك، في بدنك. فإذا ما لم يقدر لمرأة جمال بدن، لا قيمة لك، هكذا يعني. فإذا قدر لمرأة أن تكون عجوزة مثلا، بدنها صار ذابل، يا أيتها المرأة لا قيمة لك، هو قيمة المرأة فقط في بدنها. كرامة المرأة، حرمة المرأة، قدر المرأة، شخصية المرأة، عظمة المرأة في بدنها، لبئس الثمن ولبئس الميزان. أي سلعة تجارية في التلفزيون، في الكذا، في وين، في أي دعاية تجارية، يأتون بالمرأة كسلعة جاذبة. بدن المرأة طبعا، المرأة صارت يعني أدنى من الطماطم. الطماطم شلون نخليها في كل مرقة؟ الآن بدن المرأة هكذا صار. هذا لي هذا هذا حط حطيط لقيمة المرأة. فعندما يدعو الإسلام إلى عفاف وحسن المرأة، المرأة عورة كلها، عورة المراد به يعني إثارة جنسية في كل المرأة، مو المقصود ذم، المقصود تحذير. المرأة كلها عورة، عورة مو مقصود عوار نقص، المقصود إثارة جنسية فيها، صوتها، بدنها، طريقة كل حركات وسكنات فيها سبب الفتنة. والبحث تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.